نتابع فيها تقريرا من أربيل عن زيارة نيجير فان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وقبل أن نختتم هذه الساعة نبقى مع نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج عالم متحول يستضيف فيها صبحي الجميلي وكيل وزارة الزراعة العراقية للحديث عن أزمة الغذاء العالمية. مستمعين العزاء، تحت شعار للحب للأمل للحياة إبداعنا بصمة ضوء وندى، أقام معهد الفنون الجميلة للبنات في بغداد مهرجانه السنوي للإبداع الفني بمشاركة كافة الأقسام وطلبة جميع المراحل. فقرات المهرجان الذي شهد حضورا واسعا تضمنت افتتاح معرض تشكيلي ضم العشرات من اللوحات التشكيلية والأعمال النحتية والخزفية وأعمال تصميمية وخط عربي وزخرفة إسلامية، كما جرى عرض مجموعة من الأفلام القصيرة، وكذلك قدمت فعاليات غنائية وموسيقية. مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم حضر المهرجان ووافانا بالتقرير التالي.
بعد شهور من التدريب والتحضير لطالبات معهد الفنون الجميلة للبنات بمشاركة إدارة وأساتذة المعهد، أقيم المهرجان السنوي للإبداع الفني تحت شعار للحب للأمل للحياة إبداعنا بصمة ضوء وندى. واشتركت أقسام الفنون التشكيلية والفنون السمعية والمرئية وقسم التصميم والمسرح والموسيقى بالإضافة إلى الخط والزخرفة. ولم تقتصر المشاركة على طالبات المرحلة المنتهية، بل شملت كل المراحل. وحضر الاحتفال وزير الثقافة وكالة أكرم الحكيم مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وتحدثت سؤدة سلمان رئيسة قسم المسرح والمشرفة على المهرجان عن أهميته وفقراته المتنوعة.
المهرجان احنا صار لنا فتره نأدله، المهرجان جهود من رؤساء الاقسام وجهود كان ايضا من الطالبات، صار لنا تقريبا 3 اشهر تمارين، هاي قسم المسرح قسم الموسيقى كذلك، والتشكيلي بداوا يرسمون باللوحات ويصممون، والخط والزخرفه ايضا شاركوا بمجالس لوحات كبيره، عندك بالتصميم همين قسم التصميم.
هاي اول مره مهرجان بهالكبر؟
اول مره، دائما يكون داخل المعهد يكون ضيق المهرجان، بس همين اكو جهود مبذوله، يقدم عرض مسرحي يقدم لوحات. الان لا، عمل جيد جدا من قسم المسرح اللي قام بإخراجه أستاذ حيدر بن عثر، ذاكرة وطن المسرحية، تأليف وإخراج أستاذ حيدر بن عثر.
طيب هذه أول مرة أيضا بها مشاركات سينمائية وأفلام ملفتة للنظر.
أيوة، قسم السينما شاركوا بها وكان بها أساتذة كرام. أما بقسم المسرح فالمشاركة كانت مجموعة من الطالبات واثنين أساتذة ضمن المتكلمة معك يا أستاذ. طالباتهم 12 طالبة مشاركين بالمسرحية.
عرفت بأن موضوعة المسرحية تتحدث عن تحدي المرأة، اثرت هذا الموضوع.
المرأة شلون تمر حاليا بالوقت الحاضر فترات مختلفة أو وقت مختلف، تمر بها المراحل مثل حالة الموت، حالة السعادة، سعادة الكآبة اللي تمر بها المرأة العراقية.
ودا أشوف أيضا معارض للرسم والفنون التشكيلية.
نعم.
الأخرى.
نعم، شاركوا طالبات معهد الفنون الجميلة قسم التشكيلي بلوحاتهم، وحاليا دا يعرضوها على مكانات في المسرح الوطني.
وقدمت أغنيات وأناشيد لقسم الموسيقى، كما قدم قسم الفنون السمعية والمرئية 7 أفلام قصيرة ناقشت الوضع العراقي برؤية سينمائية شبابية وبمشاركة خبرة الأساتذة. وعرضت مسرحية ذاكرة وطن للمخرج حيدر بن عثر وتمثيل عدد من الطالبات، تعتمد على الرقص الإيمائي وترصد هموم المرأة المنتظرة من نافذة الأمل فجر الخلاص. الطالبة تيسير على المشتركة في معارض التشكيل والسيراميك كانت لها مشاركة أيضا في الفرقة المسرحية، تحدثت عن سعادتها بهذه المشاركة بعد أن اقتصرت مشاركاتهم في السنوات الماضية على أعمال تقدم في المعهد فقط.
طبعا احنا كل سعيدين بهاي المشاركة بالمهرجان، بذلنا هواي جهود، صارنا شهور نشتغل على جداريات ولوحات ومسرحيات حتى ننفذها بيوم المهرجان، وهاي طبعا فرصة ذهبية لعرض مواهبنا.
كانت بمشاركة الأساتذة هذه المشاريع؟
طبعا اكيد كلها كانت بمشاركة اشراف الأساتذة ومن عملنا احنا، طبعا مساعدة من المديرة اللي قدمت لنا الألوان وكل شيء، واحنا طبعا سعيدين بهذا الحضور الموسع من الجمهور المثقف.
أما الطالبة زينة كمال من قسم الفنون السمعية والمرئية وهي مخرجة فيلم بعنوان لو، اشتركت أيضا في المسرحية، تحدثت عن تحدي الطالبات للظروف بهذه المشاركة وتشجيع الأهل لها.
احنا كلش فرحانين بهذا المهرجان، فشي كلش يعني كبير بالنسبه لنا، لان ما كنا متوقعين هاي الدرجه. احنا بعدنا جدد وبعدنا يعني مرحله كبدايه، يعني كفنا صار مثلنا، بس احنا هسه دخلنا على المسرح الوطني يعني متفاجئين، وقفنا على الستيج وقفنا على المسرح، يعني هذا بالنسبه لنا كلش فشي كبير، كلش فشي
طيب
مقدس.
طيب بصراحه ما كنتوا متخوفين؟
طبعا خوف ورعب وارتبكنا كلش، بس ان شاء الله نتعود مرور الوقت.
هل منعوكم اهلكم ام شجعوكم؟ بالعكس.
بالعكس لا، شجعونا لان هذا مستقبل، وهذا فتشي يعني كلش كبير إنه، وكلش أهل يجوز أهلي يعني فخورين بي، لأن هذا فتشي كبير أنا اللي أسوي.
أنت مشاركة بالمسرح والسينما؟ يا مسرحية
ذاكرة الوطن، مسرحية شاركنا بها أني وبعض البنات يعني صديقاتي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. توجه رئيس حكومة إقليم كردستان نيتشيرفان بارزاني يوم الثلاثاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستمر يومين، يقوم خلالها بتوقيع عقد مع شركة إماراتية لبناء سلسلة من الفنادق والمنتجعات السياحية في الإقليم بقيمة 4 مليارات دولار. هذا ما أكده لإذاعة العراق الحر المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جمال عبد الله، الذي أوضح أن الوفد الكردي سيجري لقاءات مع عدد من الشركات العربية والأجنبية العاملة في دولة الإمارات.
زيارة السيد نيتشيرفان البرزاني رئيس حكومة إقليم كردستان إلى دبي تهدف إلى أولا توقيع عقد بقيمة 4 مليارات دولار لإنشاء الفنادق ومجمعات سياحية في إقليم كردستان. والهدف الثاني من الزيارة هي الحديث والحوار بل والتفاوض مع الشركات الأجنبية والعربية العاملة في دبي، لكي تقوم هذه الشركات بجلب رؤوس أموالهم أو جزء من رؤوس أموالهم إلى إقليم كردستان، ويقومون بالعمليات الاستثمارية في إقليم كردستان.
نعم، هل حددتم يعني أماكن بناء هذه الفنادق والمنتجعات السياحية في إقليم كردستان العراق؟ يعني هل هناك مخطط من قبل حكومة الإقليم للشركات؟
نعم، هناك مخطط وهناك تحديد أولي للمناطق، لأنه لابد من مجيء هذه الشركات ويرون بأنفسهم ما هي الأماكن الأكثر مناسبة لإنشاء مثل هذه المجمعات. ولكن نحن في حكومة إقليم كردستان لدينا مخطط ولدينا برامج لإنشاء هذه المجمعات السياحية.
الشركة التي سوف تبرمون العقد معها هي من الشركات العالمية المعروفة؟
شركة داما الإماراتية هي شركة كبيرة للعقارات وبناء المنشآت العقارية، معروفة على الصعيد العالمي، ولديها رؤوس أموال كبيرة مستثمرة في مناطق متعددة من العالم. وحسب ما سمعنا من دبي قبل أقل من ساعة، من المؤمل أن ترفع مستوى أو ترفع مبلغ أو قيمة العقد إلى 15 مليار دولار حسب إعلان الشركة داما.
نعم. كم ستستمر الزيارة، وهل ستكون هناك مثلا لقاءات أخرى مع المستثمرين والشركات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
نعم، هناك يعني حسب أجندة الزيارة هناك لقاءات مستمرة مع كثير من الشركات، كما ذكرت من البداية الشركات الأجنبية والعربية وخاصة العربية العاملة في دبي. نعم، ومن الممكن أن يرجع الوفد بعد يوم أو يومين.
قبل فترة أيضا يعني أعلنت حكومة الإقليم عن رغبتها في استقبال الشركات الخليجية، هل يعني هناك شركات عربية خليجية تعمل حاليا في إقليم كردستان؟
نعم، هناك مثلا شركة دانا غاز يعني إماراتية تعمل في إقليم كردستان، وهناك شركات عربية أخرى، ونحن أبوابنا مفتوحة لجميع الشركات العربية وغير العربية الذين يريدون استثمار رؤوس أموالهم في إقليم كردستان. ليس لدينا أي تحفظ تجاه أي شركة من قبل أي دولة أو أي يعني، لا نهتم بجنسية الشركات، نهتم تحقيق أهدافنا في تطوير اقتصاد كردستان.
هل هناك خطط للتعاقد مع شركات عربية أخرى عدا المجال السياحي، عدا مجال بناء الفنادق؟
لدينا أولويات في حكومة إقليم كردستان، وأعلنا هذه الأولويات أكثر من مرة. لأن لدينا مشاكل في جميع المجالات وخاصة الكهرباء والماء والطرق والجسور والسدود وتطوير البناء التحتي وإحياء البناء التحتي بجميع قطاعاتها الزراعية والصناعية والتجارية. نعم، أي مجال من هذه المجالات يمكن أن نستثمر فيها، ونشجع أي شركة تريد أن تستثمر في أي مجال من هذه المجالات المذكورة.
كان هذا جمال عبد الله المتحدث باسم حكومة أقليم كردستان متحدثا إلى إذاعة العراق الحر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي أحمد المصلاوي. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول أزمة الغذاء العالمية وعوامل تدني الإنتاج الزراعي. ضيف الحلقة وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي، كذلك ضيف الحلقة وكيل وزارة الزراعة صبحي الجميلي. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تشير تقديرات الجهات المتخصصة إلى أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 50% تقريبا خلال العام الأخير، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد الأشخاص المحتاجين لمساعدات غذائية جادة ب 100 مليون حول العالم. عوامل متعددة ساهمت في تنامي الأزمة خلال الفترة الأخيرة، منها البيئية والسياسات الاقتصادية الدولية وارتفاع أسعار الوقود والتوجه نحو إنتاج الوقود الحيوي من المزروعات. لقد تحول الارتفاع بأسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق إلى تحديات يواجهها المجتمع الدولي وفقراء العالم على وجه الخصوص، مما استدعى تشكيل خلية أزمة دولية لمتابعة أزمة الغذاء. هذه التحولات محور حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، استضيف خلالها الدكتور صبحي الجميلي وكيل وزير الزراعة.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف، عيشوا شوف.
الدكتور صبحي الجميلي، شهدت الأشهر الأخيرة صعيدا في تداول مصطلح أزمة الغذاء العالمية، وتحركت الأمم المتحدة على صعد مختلفة مع قادة دول كبرى لطرح الموضوع باعتباره أزمة عالمية تواجه على وجه الخصوص سكان الدول الفقيرة. أين العراق من هذه الأزمة فعلا؟
فعلا مثل ما أشرت أن هناك أزمة على الصعيد الدولي فيما يتعلق بتوفير الغذاء، وأيضا هناك ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الغذائية، وأعلنت في هذا الشأن منظمة الأغذية والزراعة الدولية أن هناك ما لا يقل عن 36 بلد من بلدان العالم تواجه أزمة حالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن الوضع هذا مرشح أو الأسعار مرشحة لأن تتصاعد بالفترة القادمة، أي لا يوجد ما يشير لأنه ممكن أن هذه الأسعار تنخفض. الأسباب الحقيقية لذلك، هناك عديد من الخبراء من يربط ذلك بنمو الطلب على المواد الغذائية، وهي حقيقة بمعنى أنه عدد السكان العالم بالتأكيد في تزايد، في تزايد مضطرد. هناك بعض المناطق في العالم التي فيها نمو كبير بالسكان، وبنفس الوقت هي أيضا تعاني من إشكاليات على وجه التحديد المياه وقلة المياه والحالات الجفاف.
ولكن ألم يضف التطور التقني الزراعي، العملية الزراعية الإنتاجية، تطورها التقني ألم يضف حصة أكبر في الإنتاج العالمي كعامل إيجابي؟
نعم، هذا يعني هذا المفترض، ولكن كما تعرف أنه هناك قضايا أولية أساسية مرافقة ومرتبطة بالإنتاج الزراعي. على سبيل المثال الطاقة، ارتفاع أسعار النفط تتبع بالضرورة أنه زيادة أسعار الأسمدة مثلا، واللي ارتفعت أيضا بشكل كبير. هناك أيضا توجه، وخصوصا في ظل هذه الأزمة الطاقة اللي موجودة، زيادة حجم الطلب على الوقود الحيوي، خصوصا في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. موجات الجفاف ضربت مناطق في هذه السنة، السنة اللي قبلها ضربت مناطق هي يعني تقليديا مثلا تنتج كميات جيدة من الحبوب، مثلا استراليا وبلدان أخرى، أي هناك انخفاض بالمخزون العالمي من الحبوب. أسعار الحبوب تسعة القمح بما يعادل 45% خلال التسعة أشهر الأخيرة. بالتأكيد هذا ستنعكس آثاره بشكل أساسي على الدول الفقيرة، على الدول التي تعتمد في المواد التي تحصل عليها الغذائية من الخارج. هناك هبوط كما أشرت بأسرة المخزونات، هناك ارتفاع حجم الاستهلاك في اللحوم، منتجات الألبان. علي أن أشير أنه نمط الغذاء، نمط التغذية على صعيد العالم وخصوصا في الدول المتقدمة هو يتغير أيضا، بمعنى هناك حاجات متزايدة للإنسان يفترض بها أن تلبى. هذا بدورة بالتأكيد راح يؤدي إلى أنه زيادة الطلب.
طيب، طالما أن القضية هي قضية أزمة عالمية، لكن لا نشهد تدارك حقيقي برؤية عالمية لتجاوزها، بل أن بعض السياسات ربما أضرت كثيرا بواقع الغذاء وأثرت على توفر رغيف الخبز حتى لدى بعض شعوب البلدان الفقيرة.
هي مشكلة تحتاج إلى مقاربات عدة، تحتاج إلى أن تتوفر. لا يكفي، وهذا طبعا ضروري الآن، أن تكون هناك حالات طارئة للمساعدة المناطق الفقيرة، ولكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن تتاح لهذه الدول إمكانية أيضا أن تنتج وأن تسد الحاجة أو تقترب من سد الحاجة. أيضا بعض السياسات على الصعيد الدولي حقيقة لا تشجع على ذلك، وخصوصا لجهة الضغط على مثلا رفع الدعم على المنتجات الزراعية في البلدان النامية، وخصوصا بعض التوصيات من من المؤسسات الدولية مالية يمكن لا يساعد هذه الدول تبقى متلقية وتبقى متلقية للمساعدات ومستوردة من الخارج. هنا الموازنة حقيقة قد تكون لصالح دول معينة في تصريف إنتاجها على حساب أغلبية هي الآن تعاني من شحة المواد الغذائية، وذلك هنا عدة مؤتمرات على الصعيد الدولي، وسيعقد مؤتمر متخصص في روما في حزيران لمعالجة مسألة الغذاء وخصوصا الطلبات المتزايدة على المواد الغذائية.
نعم، ويبدو أن خطط سياسية واقتصادية دولية ساهمت في تدمير يعني الواقع الزراعي، ومنها المساعدات الزراعية التي قدمتها الدول غنية بما أدى إلى دمار زراعة الدول الفقيرة كما أوضحت منظمة التجارة العالمية في تقريرها مؤخرا.
أنا أتفق مع هذا المنحى.
نعم.
أستاذ موي، أنا أتفق مع هذا المنحى. يفترض أنه المساعدات رغم الحاجة، والآن أكو حاجة إلى الإمرجنسي إلى الحالات الطارئة، ولكن المساعدات يفترض أن تتوجه أساسا إلى خلق حالة من، وهذا ما تأكد عليه المنظمات الدولية، ما تأكد عليه منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أن تكون هناك وجهة ديناميكية إلى تنمية مستدامة في هذه البلدان حتى تستطيع على الأقل أن تسد جزء من الحاجة اللي تتطلبها.
العراق عرف على مدى قرون وربما آلاف السنين بلدا زراعيا لوجود أساسيات الزراعة من ماء وتربة، أرض السواد كما عرف تاريخيا. واقع الحال العراقي الزراعي الآن كيف تقيمه برأيك؟ كيف نقيمه علميا؟
بالواقع يعني هذه ملاحظة صحيحة، تركت آثارها، ما زلنا نعاني لحد الآن، تراكمت أيضا مجموعة من العوامل الأخرى بما فيها سياسات النظام السابق، تركيز على حلقات معينة في السياسة وصرف مال العراق الكبيرة من تصدير النفط، وبالتالي صرفت في اتجاهات غير هذه الاتجاهات التي يفترض أن تكون لخلق ديناميكية معينة في القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها القطاع الزراعي. نعم، هناك القليل الذي صرف على هذا القطاع، هناك إهمال، هناك تركيز على بعض المواد، هناك أوامر تصدر وتعتبر قوانين لصالح فئة معينة أو لصالح مجموعة معينة مرتبطة بالنظام، وهي حقيقة هناك سوء إدارة في هذا المجال. الآن أكو عدة خطوات حقيقة أدخلت في هذا القطاع، نأمل من أدها أنه تحسن ترفع من مستوى دعم هذا القطاع والنهوض به، ونأمل أنه نستطيع أن نقترب تدريجياً من سد الحاجة. ما زلنا نعتمد على الاستيراد، وهذا الاستيراد تعرف محكوم بضوابط. الآن لا يكفي أنه أنت لديك المال، يمكن حتى إن كان لديك المال فلا تستطيع أن تحصل بسهولة على المواد الغذائية نتيجة لزيادة الطلب كما أشرنا على هذه المواد بالسوق العالمية.
نعم.
وخصوصا الحبوب، خصوصا الخضايا الاستراتيجية، نحن ما زلنا نستورد، والقطاع الإنتاج الزراعي للحظة الراهنة هو يسد بحدود 30% من احتياجات المواطن العراقي. يضاف إلى ذلك أنه هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالأرض ومرتبطة بالمياه.
دكتور، أعتقد أنه ليس فقط هذه التخصيصات المالية والميزانيات ربما المفتوحة أو الكفوءة لمعالجة الحل. الحل يكمن في جزء منه إذا تتفق معي بعدم وجود استراتيجيات بعيدة المدى، وحضرتك سيد العارفين أنه العملية الزراعية تحتاج إلى خطط طويلة الأمد لخلق نهوض حقيقي بالعملية الزراعية العراقية.
يعني نحن ضمن الخطة الدولة بشكل عام نتجه إلى هذا الشيء الذي تفضل به من التخطيط. وزارة الزراعة الآن لديها خطة لمدة 3 سنوات من 2007 إلى 2010، ونعمل في هذه المؤشرات الموجودة في هذه الخطة، ونضع المشاريع والخطط الاستثمارية يعني تبعا إلى ذلك. أيضا هناك توجه إلى الدولة ووزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أن يكون هناك خطة 50 إلى قطاعات عموما للدولة بما فيها القطاع الزراعي. أنا أعتقد نعم، يعني أتفق أنه هذا القطاع يحتاج إلى شيء من التخطيط، إلى شيء من الإضافات المطلوبة أو الجهد المضاف نتيجة لما تراكم به من مشاكل لما تراكم به من سلبيات. ونحن نتعامل مع قطاع مهام مرتبط بسلة الغذاء ومرتبط أيضا بتشغيل الأيدي العاملة. تعرف أن 30% من الأيدي العاملة العراقية هي موجودة في القطاع الزراعي، وبالتالي هناك هدف إضافة إلى توفير مثل ما أشرت سلة الغذاء، أنها تفر إلى توفير فرص عمل إلى العاطلين العمل. أدخلنا أشياء جديدة والدولة يعني عملت على توفير ذلك، مثلا القروض الميسرة للمزارعين والفلاحين وصناديق الإقراض التي الآن تستطيع أن توفر إمكانيات مالية جيدة لمن يرغب في العمل، لمن يتوجه إلى إقامة مشاريع سواء كانت نباتية أو حيوانية، وبكلف إدارية لا تزيد عن 2%. حافز آخر قدمته الدولة هذا العام هو بزيادة أسعار شراء المحاصيل الاستراتيجية اللي هي الحنطة والشعير والرز من المزارعين، وهذا تحفيز آخر أن يتوجهون المزارعين أن يتوجه المزارعون والفلاحون لتقديم إنتاج أفضل وبنوعية أفضل من أجل الحصول على أعلى أسعار مجزية تقدم لها من قبل الدولة.
نعرف جميعا أن هناك أزمة في قلة الأمطار، حالة شبه جفاف في العراق، كيف تتعاملون مع هذا الواقع المستجد إضافة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها الزراعة في العراق دكتور؟
هذا عامل فعلا إضافي، وهذه السنة يتوقع خصوصا للموسم الصيفي نتوقع أن المياه لا تسد، هناك إجراءات، هناك محاولة وسعي إلى ترشيد استخدام المياه. حصلت عدة اجتماعات بما فيها في وزارة الموارد المائية، تعرفون هي الجهة المسؤولة مباشرة عن هذا الموضوع بالتنسيق أيضا مع وزارة الزراعة. للأسف يعني أقول أنه اضطرينا إلى تقليص المساحات الخطة الصيفية، شمل ذلك بما فيها محاصيل مهمة مثل الرز نتيجة للحصص المائية اللي أتت القليلة. الدولة تسعى بالتأكيد إلى أنهم توفير إجراءات أخرى إضافية، أي إلى أن استخدام منظومات أخرى للرش ونشر الرش بالتقنيات الحديثة، الري بالتنقيط، الري على المحوري أو
على مدى كم سنة ممكن تحقيق مثل هذه المشاكل؟
هذه إجراءات طارئة تلجأ لها الدولة في ظروف الحالات الجفاف. والآن أنه إحنا بدأنا أيضا نتشاور مع منظمات دولية في هذا الشأن مثل منظمة الغذاء والزراعة الدولية، أيضا وجهت يعني رسائل وأكو اتصال مع هذه المنظمة. الآن لا نفكر فقط في هذا الموسم، علينا أن نفكر في المواسم القادمة، أن نهيئ أساس أن يكون هناك على الأقل الموسم الشتوي القادم فيه إمكانيات إلى أن يكون محصول جيد. الدولة تعمل على أن تخرج من الدعم المدخلات المستلزمات الزراعية إلى دعم المخرجات، هذا طبعا أثبت جدوى على الأقل ما يتعلق بالحنطة والرز والشعير. عندما اتجهنا إلى زيادة الأسعار المستلم من المواد شفنا أنه التسويق إلى الدولة أنه زاد وأيضا بنوعيات أفضل. علينا أن ندخل أيضا بالزراعة، وهي نتوجه إلى تقنيات حديثة، تقنيات الأصناف المكافحة، الري، مكائن، أيضا الآليات المطلوبة في هذا القطاع إحنا حاجتنا كبيرة حقيقة. وكلها هذه المشاريع الحقيقة الآن في طور التنفيذ وهناك مبالغ مرصودة لها.
شكرا جزيلا للدكتور صبح الجميلي وكيل وزارة الزراعة على مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، تناولنا خلالها أزمة الغذاء عالميا والمتغيرات والظروف التي أضرت بالزراعة والإنتاج الغذائي عموما وفي العراق على وجه الخصوص. شكرا دكتور جميلي.
جزيلا لكم.
كانت أزمة الغذاء العالمية وواقع الزراعة محور حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، استضفنا خلالها وكيل وزارة الزراعة الدكتور صبح الجميلي. تقبلوا تحيات نبيل الحيدري، أعزائي ألتقيكم بإذن الله في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول، فإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع واسمع. والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.